www.husainiah.org.
صلى الله عليك. يا سيدي ويا مولاي، يا أبا عبد الله صلى الله عليك، يا ابن رسول الله، ما كاب من تمسك بكم ومن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي، فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. اعتاد القرآن الكريم أن ينبه الناس إلى التيقظ إلى شكر النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليهم، كأنه الناس واقعا لكثرة ما غرقوا بالنعم وأصبحوا آلفين النعم ما أصبحوا مهيئين أنفسهم إلى شكر الله، يعني تلقاه غافل عن الشكر. والمفروض أن الشكر نمط من أنماط العبادة، الإنسان لما يشكر الشكر نمط من أنماط العبادة، لأنه النعمة متى ما توفرت رباطها الشكر. اتقوا فرار النعم. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول النعمة تنفر كما تنفر الدابة. قالوا له يا أمير المؤمنين ما رباطها؟ قال رباطها الشكر، أن تشكر. طبعا الشكر بعدين يمر علينا شنو معناه. زين، في القرآن الكريم دائما يعني أساليبه ومنهجه عندما ينبه جماعة إلى شيء، مو بس ينبههم على شيء واحد، يعني بيه فوائد ضمنية. يعني افرض ان الآية جاي تنبه الناس الى ضرورة شكر نعم الله عز وجل عليهم، لكن بالوقت نفسه جاي تفتح اعينهم على هالمخلوق الهائل اللي اسمه البحر وما فيه من عجائب، كأنها تحاول توسيع اذهانهم وتعميق ثقافتهم، وفي نفس الوقت هم يؤدون بهالعملية شكر لله عز وجل. زين، خلي نلاحظ ان القرآن الكريم ما ذكر كل فوائد البحر، ذكر نماذج من فوائد البحر. البحر سيمر علينا ان مملوء من الفوائد، لكن ذكر القرآن الكريم بعض النماذج للفت الانظار الى نعم الله. والا مثلا افرض البحر مصدر الحياة، والبحر يعتبر كيف مصدر الحياة؟ لان طبعا احنا نعرف ان الحياة مدينة بوجودها إلى الماء، الماء هو اللي يدخل لتكوين الأجسام الحية، هو اللي يمتزج ويذيب الأجسام وبنفس الوقت يدخل في ترتيب كل خلية حية. فالماء هو أكثر السوائل إذابة للمواد وتتوقف عليه الحياة، يشكل نسبة كبيرة من كل خلية حية. مصدر الماء منين؟ طبعا مصدر الماء البحر، لأنه الله عز وجل إذا أراد أن يطلع ماء عذب إلى هالمخزن هذا الضخم وهو البحر، هذا الآن كمخزن وبيه نسبة عالية من الأملاح مركزة، النسبة العالية تحفظها حتى لا يمكن لا يصير جايف. فإذا أراد الباري عز وجل يطلع منه كمية من الماء الحلو، أوحى إلى الشمس فكثفت أشعتها وبخر للماء وأجرى لكل الأسباب الطبيعية إلى أن حول إلى مطر نزل إلى الأرض، قسم يسقي مباشرة، قسم يسوي تحول به إلى نهر، قسم يروح يصير به ينابيع، النتيجة كلها من البحر وإلى البحر. مو يقول عبد الله بن عباس رضي الله عليه في تفسير للآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات الرجع، السماء يقول السحاب هنا لأنها تسمو على الرؤوس، وذات الرجع يعني تأخذ من البحر وترجع إلى البحر، تأخذ الماء وتعيده. ولذلك الأديب يقول كالبحر يمطره السحاب وما له فضل عليه، لأنه من مائه ومن عند الواقع يأخذ من عنده ويعطيه. فالماء اللي هو مصدر الحياة احنا مدينين به للبحر، البحر الواقع. ولذلك تلقى شتى استعمالات الماء، الله عز وجل مكننا من الماء في البحار لشتى الاستعمالات. ومن الغريب انا شفت اكو رأي الى عبد الله بن عمر بان ماء البحر اذا انوجد والتراب يقول افضل عليه التراب ما اتوضأ به. ليش؟ لان يعتبر ماء مضاف، ما يعتبر ماء مطلق، يقول هذا ماء مو ماء مطلق حتى يصح به الوضوء، بملح طبيعي بملح. هو الان يا ماي ما اكو به مواد متحلله، الان الماي ما يشط اللي يمر على مواد كبريتيه، يمر على مواد معدنيه، يجي خابط احيانا من ترشب هاي الماده الغليميه يجي وياه كله. مع ذلك هو الماء الباقي على اصله هو هذا الماء المطلق، اما انه هذا تعتبره ماء مضاف غريب. وياي الواقع مساله الماء المضاف مساله الماء المطلق لعبت دور عند الفقهاء غريب. يعني مثلا احنا عندنا من الإيمانية بس شيخ الصدوق على الله مقامه يجوز الوضوء بماء الورد، يعني ماء الورد ما يعتبر ماء مضاف. ليش؟ هذا يعني ماء الورد الظاهر هذا بنستعمله، ما نحط لي كمية من الورد حتى يصير معطر، كأنه يريد يقول ان هذا ما يخرج عن اسم الإطلاق. زين، والأغلب له يقولون كل ما يخرج عن إطلاقه، يعني المسألة مسألة عرفية، أنت لما الآن تمر لك بقهوة وتقول له لا القهوة جيب لي ماي، شو يجيب لك؟ طبعا يجيب لك الماي هذا الطبيعي اللي هو من الحنفية. أما لو يريد يجيب لك مثلا بعض السوائل ما تسميها ماء أنت. إجماع المسلمين على أن الوضوء بالماء غير المطلق ما يصح، استثناء الأحناف. الأحناف من رأيهم أن الوضوء بالسوائل ما يعني لا مانع منه، يعني حتى لو تتوضأ عصير برتقال مطماني موجود هذا مستعمل، ولذلك أبو حنيفة يبيع التوضأ بالنبيذ يعني بماء النبيذ. المهم هذا اللون الواقع. طبعا الرجل الفت نظرك، يعني ترى انت لما تسمع شيء من هالقبيلة اعرف دليله. ترى هو الرجل يقول انا دليلي الآية، الآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. اذا ما لقيتوا ماء تيمموا صعيد طيب، شوفوا الارض الطيبة فتيمموا بها. زين، الماء يقول هنا لفظ مطلق، فان لم تجدوا ماء، الماء هنا بإطلاق أعم من أن يكون ماء مطلق أو مضاف. كل سائل يعني بتعبير آخر يبدل عبارة الماء بالسائل، يعني الرجل هذا دليلا. الآخرين يقولون لا احنا نستدل بنفس الآية، الآية لما تقول فلم تجدوا ماء، العرف ايش يفهم من الماء؟ يفهم من الماء أن الماء الباقي على أصله من النبع من الشاط من البحر، الماء الباقي على أصله يفهم العرف. فهو الرجل يعني متصور عنده فهم خاص للدليل، يعني قد نقول احنا ان هاللون من الفهم مثلا محل تأمل محل نقاش، بس مو معناه الرجال مطلع الحكم من غير الصفحة، لا. يعني أنا ألاحظ بعض الكتاب لما يستعرض آراء أبي حنيفة قد تجي عنده لون نبرة استهزاء وغلط. هو أنا مرة أجي أقيم الرأي العلمي، لما أقيمه أقول هذا رأي ما يلتقي مع العلم، لكن ليه ما يشغل على صاحبه؟ أنا يشغل بالرأي، ما عندي مصلحة أن هذا يستهزي بي أو أضحك عليه، مو من خلق الإسلام. إحنا الآن ننقذ غيرنا إذا مر على حكم من الأحكام اللي نذكرها وصار البناء يضحك، طبعا ما نقبل منها الكلام أبدا. زي كذلك لازم نعامل الناس هكذا. عند آراء أنا أقدر أسميها آراء مناهضة، يعني أدلة غير ناهضة، أما أنه أتصور مطلعهم غير الصفحة لا، بس فهم خاص للدليل، فهم خاص ها للدليل. المهم هاي المسألة هي شوية والله مسألة مهمة وحساسة ويردلها توسع، بس راح تبقى على صلب الموضوع ما أقدر. تخلي نرجع إلى فوائد البحر. قلنا أن البحر الواقع أولا أن البحر الله تبارك وتعالى ما ذكرنا من عنده إلا بعض الفوائد كنموذج، وإلا فوائد البحر فوائد متعددة، فوائد كثيرة وكبيرة، أهمها أنه مصدر المن، مصدر إلى الحياة لأنه مصدر الماء من ناحية. من ناحية ثانية أن البحر في واقع الأمر عندما بدأ القرآن الكريم يذكرن فوائده، أول فائدة ذكرها إنه ذكر أن إحنا نستخرج منه لحم طري لنأكل منه هذا اللحم. طيب الحقيقة اللي يوقف على أعماق البحر ويوقف على محتويات البحر يقدر يدرس الحياة دراسة كاملة، يشوف شلون ناموس القوة والضعف واضح جدا في أعماق البحر، القوي يأكل الضعيف. نبالي زين، لأن يقولون أن نبي الله موسى عليه السلام في يوم طلب من الله عز وجل، قال له يا ربي أنا أريد أضيف الحيوانات اللي ببلدتي، الحيوانات اللي عندي بالبلدة اليوم أريد أضيفها، تأذن لي بهذا؟ هي لها طعام. قال الله بلى، بس أكو مانع. فجمع موسى عليه السلام كميات من الأطعمة ووضعها على ساحل البحر لإطعام الحيوانات. يقول فتصدى له حوت كبير، أقبل زحف إلى اليابسة، التهم ذلك الطعام بأجمعه، من فرغ من التهامه سأل موسى قال له شبعت؟ قال لا والله، لأن الله يطعمني في كل يوم بقدر هذا 3 مرات، وإنت اليوم وليمتك عمت علي خلتني جوعان، أنا الآن ما مو شبعان جائع، لو تاركني على رزق الله هوايا أفضل. طبعا هذا الرزق شلون يتم؟ هنا للشاهد يتم أن الأحياء يأكل بعضها بعضا، وتصور أن هذا الحوت يلتهم من هو أصغر منه، بس تتصور هالالتهام هذا ما يأثر على نسبة الإعداد للرزق؟ أن الله تبارك وتعالى كل كائن حي عندما فتح فمه تكفل له بالرزق. ولذلك هل ناموس، ناموس القوة والضعف، من يوقف الإنسان على البحر يشوف أن البحر شلون تصارع به القوى وشلون يأكل فيه القوي، وإن كان الدنيا كلها هي الدنيا كلها خابة يأكل فيها القوي الضعيف، لكن هل هالمعنى بالبحر يتبنى أكثر، يبين أكثر ويتجلى أكثر؟ مو يقول إيليا في قلاشمة يقول قد سألت البحر يوما كم أتت ألف عليك، أترى الشاطئ يدري أنه جات لديك، أم ترى الأمواج تدري أنها منك إليك؟ ضحكت أمواجه مني وقالت لست أدري، يرقص الموج وفي قاعك حرب لن تزول. موضع الشاهد هذا، يرقص الموج وفي قاعك حرب لن تزول، تخلق الأسماك لكن تخلق الحوت الأكولة، قد جمعت الموت في صدرك والعيش الجميلة، ليت شعري أنت مهد أم ضريح. الواقع انك هنا يعني عندما تقف على البحر تشوف هذا البحر يتجلى بها الناموس ناموس القوى والضعف، وتلقى الغذاء من غذاء الخلية، من غذاء الحيوان للخلية الواحدة او للخلية الواحدة الى الحوت الضخم اللي يشبه الجزيرة، وكلها قد تكفل الله عز وجل برزقها بما يسر لها من سبل الحياة. زين، فالقرآن هنا يقول الله عز وجل سخر لكم هذا البحر ليش؟ لتأكلوا منه لحما طريا. زين، هذه أول فوائده. ايش مقصود باللحم الطري؟ طبعا مقصود باللحم الطري الحيوانات المحللة المنصوص على إباحتها، لأن هي القصة مو كل ما في البحر يصح أكله، يعني كل شيء يمكن أن يمشي بالبحر هو يؤكل، لأن مثل ما أكو حيوانات بالبار، يعني أنت الآن لو تطلع لو تقرأ التقارير الحديثة عن الخنزير، لحم الخنزير يعطي نتائج مرعبة، وشي ألف أمراض غريبة غريبة، يعني تعرف أن الإسلام دين الخلود اللي قبل 14 قرن رأسا يحرم لحم الخنزير ليش؟ كنا نتصور أن بس يورث الدودة الوحيدة، لا تعال اقرأ تقاريرك وشكل لحم الخنزير ايش فيه بلاء فضائع غريبة. يعني قرأت به تقرير حوالي 50 صحيفة، ألوان من الأمراض تنتهي إلى الموت. زين، ومبتلية بها الآن مناطق من أوروبا كبيرة. فكذلك بالبحر أكو حيوانات من هالنوع عينا الله عز وجل إنما حرمها ما حرمها اعتباط، لكن تيجي تلقى أكو بعض الناس يأكل جميع ما يجده في البحر، مع العلم أنا أستغرب. مثلا الضفدع، الضفدع أنا شفت علماء الحيوان من المذاهب الإسلامية الأخرى يقولون أن إحنا ننهى عن أكل الضفدع. ليش؟ واحد يعلل الرواية، بيش يعللها؟ يقول لي أن الضفادع لما أراد قوم إبراهيم عليه السلام، لما أراد النمرود أن يلقي إبراهيم في النار، اجت هاي الضفادع كل ضفدعة حملت ماء بفمها وجعلت ترشه على النار. تعليل شلون تعليل هذا؟ أن لذلك إحنا لازم ما نأكلها. زين، هذا مثلا وحدة. لا، شوف التعليل آخر، هذا الرواية تلقاها واردة عن أنس. تعليل آخر، لا، يقول أن الضفادع لا تأكلها لأن نقيقها تسبيح لله. طيب هو أكو حيوان ما يسبح الله؟ الخروف المسكين يسبح الله، والسمكة تسبح الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فأنا ما أدري هذول من يحكم يفكر فما يفكر يعني. وهي المصيبة هاي أنه كل واحد يريد يلبس ثوب فقهاء ويصير فقيه، هذا البلاء المضاعف، بلاء هذا العظيم. يقوم يحرم ويحلل ويحكي لك حكي غريب متصاعد متنازل. فهذا من هالنوع. زين، انت لما تقول ان الضفدع مثلا ما ناكل لحمه لان كذا، طيب ليش ياكلوه الان؟ ياكلون الان بالبحر، يعني مسلمين بالبحر ياكلون الوان من الحيوانات، والغريب ان تلقى بعض العوام ممن ياكل هالحيوانات هذه، بعضها ياكل الحيوانات البحريه، يقعد له مطعم اجنبي واكلها. تعرف ليش يا شيخ مسلم؟ يقول ايش يا شيخنا القرآن يقول وحللنا لكم صيد البر والبحر. وين هاي وحللنا؟ يا مكان وين موجود؟ تمني لك الآية هاي، فالآية منين جايبها؟ من جايب الصفحة يطلع الآية وقام قام يحكي لك الشكل. ما في التزام يعني، هذا ما يعرف ان مصلحته في ترك هذا، هو يتصور ان هذا ترف عند الفقهاء لما يقولوا له بيض الغنم مثلا لا تاكله، او يقولوا له السمكة اللي ما بها فلس لا تاكلها مثل الجري والمازمار والمرماهي، لاني منصوص عليه النص على حرمته، والا شنو عندنا مصلحه يعني؟ ارجوك انا الجريه بتعمي ما اكلها يعني. ليش يعني؟ كل ما في الامر ان الله عز وجل نهاني عنها، شو الفرق اني هالسمكه انا اكلها وهي ما اكلها؟ المساله اذا انما انتهي عنها لورود نهي، وانا اعرف المشرع حكيم، اذا نهى عن شيء انما ينهى لان فيه صلب المفسده. فانا عندي نصوص، ارجع للنصوص، الاحظ النصوص شو تقول عن السمك، شو شو تبيع لي من عنده أكل، واللي تقول لي لا لا تأكله ما أقرب إليه، لأن خالقه أعرف فيه وبما يحتوي عليه. كأن الحرمة مرة ذاتية ومرة لا، الحرمة اللي تجي طارئة يعني نتيجة عدم التزكية، نبهني نتيجة عدم التزكية نقدر نسميها حرمة منهجية، يعني حرمة مذهب، يعني تأدى الشارع تأدبنا بأن نأكل من يد المسلمين. يعني الآن السمكة كون أنا أحرز زكاتها، شلون يعني أحرز أنها مذكاة؟ يعني كون أعرف أن السمكة تطلع من البحر حية وتموت برا البحر، هذا زكاتها، ما ينافي حتى لو كافر يطلعها، ليس منهم ليس منهم مو مشكلة، بس المهمة أن تطلع عدلة من الماء، وإما أن أطلعها مثلا بآلة أو أطلعها بشبكة أو لا شو حظيرة، مثل هاي الحظيرة ينحشر عنها الماد وتبقى ولو تموت إذا انحشر عنها الماد، بس من رجع عنها الماء هي عدلة وتقلبت إلى أن ماتت مذكاة ثانية، هاي صح. لكن لو جاب ليها كافر لازمها بيدة وقال لي هاي أنا طلعتها حية مذكاة، لا ما أقبل قوله، ما أقبل قوله، الشارع تعبدني بهذا. يعني قد يكون، يعني قد يكون اكو بالكفار ناس اهل صدق موجودين يحكي صدق ما يكذب، واكو بالمسلمين ناس من الصبح لليل ما يعرف غير الكذب موجودين، ها؟ لكن معنى ذلك الاسلام تعبدني بهذا، شو اسوي يعني تعبدني ليش؟ تكريما، يعني المفروض المفروض بالمسلم النقاء، المفروض بان يكون نقي وصادق، المفروض بان يكون متأدب بآداب الاسلام، لسانه ما يتكلم الا الصحيح. إذا قال لي الكافر أني هاي أنا طلعتها عدلة أو كتب لي حطيها بصندوق وكتب عليه على الطريقة الإسلامية، لا كن أعرف على الطريقة الإسلامية، كن أحرزها مو قصة على الطريقة الإسلامية قبل الله، كن أتأكد، إذا ما تأكدت من التزكية لا ما يصح. نعم لو ألقاها بيد مسلم يبيعها، فالمسلم يستورد سمك ويتصرف تصرف يدل على التزكية، يعني يعرضها انا اعرف هذا مسلم اتركها على ذمته هو مسؤول امام الله انا ما لي علاقه، هو المفروض اذا مو محرز زكاتها لا يعرضها للبيع، لا يحطها بالدكان يعرضها للبيع اذا ما يحرز زكاتها، فاذا تصرف بها المسلم تصرف يدل على التزكيه ما شاء الله انا اجي اخذها من يد المسلم واكلها. زين فهالناحيه في الواقع القران لما قال أن هذا حيوان البحر الطري الذي الله عز وجل امتن علينا بأنه خلقه لنا، أول فوائد البحر أن نأكل منه لحما طريا، أن نستخرج، وهو مخزن للبشرية في الواقع، هذا مخزن للبشرية، ولكن مع الأسف البشرية الآن بتسحب عليها الزحف، يعني ممكن راح تجني على الأجيال، ها؟ كيف تجني على الأجيال؟ الصورة الآن تفجير ذري ديتم في داخل البحر، لأن هالرصيد هذا اللي أعده الله للإنسانية نجي إحنا اللي ندمره، هاي النفايات، المواد الكيميائية، مجاري المياه اللي يلبوها كلها مواد كيميائية تقتل بيوض السمك، هالتلويث هذا تلويث البحر، يعني هذا جناية، جناية على الأجيال. تصور الإنسان شقد أناني، بس يريد هو يعيش، اما الاخرين شنو؟ والحال هذا قد يكون التصرف حرام، لان اذا ثبت ضرر، اذا ثبت ضرر يحرم، لان انا مثل ما انا الان يجب علي ان لا اضر الاخرين مثلا في حرمانهم من قوتهم، هذا قوت البشريه، انا جاي انهب قوته، جاي اقضي على قوته، اذا ثبت ضرر يحرم هذا اللون من التصرف من التلويث. فاعود للايه، أول فوائد البحر أن نستخرج منه اللحم الطري، زين، وأن مصدر حياتنا وأن مصدر التفكير العميق، أنت تقدر تشوف إبداع الخالق شوية إذا وقفت على البحر، تتصور شقد أكو مخلوقات أجناس بالبحر، غريب يعني، أنت قبل المتاحف البحرية، ها؟ إذا أكو متاحف بحرية ادخل انا في بعض العواصم الاوروبيه الى بعض المتاحف البحريه، تقدر تدرك عظمه الخالق، عظمه الباري الجبار، تعرف يا طبيعه وين الطبيعه المسكينه تقدر توجد هالابداع، هذا اللون من الابداع
اكو الوان من السمك يشدك بالانتباه، يعني اذا ظل يما 4-5 ساعات تتأمله ما تقدر تشيل راسك من تأمله، طبيعي يعني في فيما عنده من سلوك، فيما عنده من شفافية. ابدا زجاج صافي 100%، كل امعاء زجاج صافية واضحة تصرر، تشوف الدورة الهضم والتمثيل التم داخل امعائها، وتشوف الابداع هاللون من الجمال، تعرف ان هذا اللون من الجمال لا يعطيه الا خالق الجمال، الا رب الجمال وهو الله عز وجل. والا الطبيعة العمياء ممكن تبدع الابداع؟ سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا بعد، وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، هاي شنو؟ طبعا احنا نعرف اكو بعض الاشياء في قعر البحر نأخذها حلية، مثل ايش؟ المرجان مثلا، اللؤلؤ، الاشياء اللي تستخرج من جوف البحر ليتحلى بها الناس. طيب هاي الحلية شنو؟ تعبير القرآن الكريم يعم الرجال والنساء، يعني شنو المقصود بالحلية؟ ان الرجال يستعملون اللؤلؤ مثلا يستعملوه كحلية، هو الواقع المرجان او اللؤلؤ ماكو مانع من استعماله كحلية، لكن احنا نلاحظ التربية الاسلامية تنهى بالرجل عن استعمال الحلية وتقصر الحلية على من؟ على المرأة. ولذلك القرآن الكريم لما يمر بها الآية بسم الله الرحمن الرحيم وجعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لكفور مبين، بالجزء المرأة نبهي، لان العرب تدعي ان الملائكة بنات الله، فالمرأة هي المقصود بها الجزء. ويقول الشاعر ان اجزأت حرة يوما فلا عجب قد تجزئ الحرة الملكات احيانا، يعني المقصود بها اذا جابت بنت زين، فهذه من بعد ما يمر يوصفها القرآن يقول أومن ينشأ في الحلية، يشير إلى المرأة، يقول أن المرأة تنشأ في الحلية، يقصر الحلية على المرأة. لكن بالنسبة للرجل، الرجل شنو الحلية مالته؟ الرجل حليته التقوى، حليته الحياة، حليته الأخلاق، زينته الوفاء. إذن الواقع الحلية للرجل، رجولته، كرامته، اعتداده بكرامته، هذه الحلية. اما اذا قام الرجل يسابق المرأة على استعمال الحلية تحول المجتمع الى مجتمع لا طعم له. يعني الان تلاحظ يعني فرد اتجاه غريب اكو بادي، اكو اتجاه الان تلقى الولد يزاحم المرأة في استعمال اسباب الزينة، والعكس بالعكس، اذا تشبه الرجال بالنساء وتشبهت النساء بالرجال، هاي الروايات والاحاديث اللي تشعرنا بان المجتمع راح ينتهي يوم من الايام الى هاللون من المفارقه، هاي المفارقه التافهه اللي تهبط بمستوى الرجوله عند الانسان. يعني هذا الشاب اللي المفروض يكون ملأ حيويه ورجوله، واذا بي ما يدور هالاشياء، يحاول يعني كله عقد نقص، ريجستر نقصه بهذا اللون. متى كان الرجل هذه حليته؟ ها؟ الواقع مو احنا اجدادنا يقولون السيف والخنجر ريحاننا، اف على النرجس والآشي، لا هذا ولا ذاك، لا الشكل ولا بالنتيجة تلقى مثلا يشرف في استعمال الحلية. بس احيانا اكو حلية مو محرمة واكو حلية لا محرمة، استعمل الذهب، الذهب محرم، ليش محرم؟ ما ادري، بس الان يظهر ان الذهب الى تأثير على مجرى الدورة الدموية، يعني يومي العلم دا يكشف الواقع. الان اكو كثير من الاراء بان الذهب الى تأثير على الدورة الدموية عند الرجل، وبالعكس عند المرأة وهكذا. انا فقط قبل مدة ذكرت الان اكو بالصيدلة، بالصياد عند الصيادلة معرض من نحاس يبيعون المبتل بالروماتيزم، هذا المعدن بمجرد ان يخليه يعني لون من البرونز، بس يخليه على ايده يشعر يمتص الروماتيزم من عنده، موجود عند بعض الصيدليات. يظهر المعادن الى تأثير على مجرى الدورة الدموية، على اعصاب، تأثير نفسي احيانا اليه. فما ادري العلم الى الان ما كشف لي شنو تأثير الذهب على الرجل، ليش الذهب اذا لبس الرجل حرام عليه، واذا لبسه اثناء الصلاة تبطل الصلاة، ليش؟ ما اعرف، بس اكو شرح حتما. فالقرآن لما يقول وتستخرج منه حلية تلبسونها، الواقع الحلية بالنسبة للمرأة مو بالنسبة للرجل. وش وقت المرأة الواقع تلبسها؟ طبعا في حدود، تلبسها في حدود المجتمع اللي متوفر به الكفاية. اما الاسلام اراد ان يربينا على طريقة اخرى. اروي لك رواية، رجعوا في اليوم من غزوة من الغزوات، الامام امير المؤمنين سلام الله عليه اعطاه حقة من الغنيمة، شالونا حقة شنو؟ قطعة كبيرة من صوف، قطعة من صوف قطعوها لحكة الامام منها علي، كبيرة قطعة كبيرة. زين الامام علي لحكتها القطعة الكبيرة ولحكة قل من الذهب، قل صغير من الذهب، جاب مصاب جاب اعطاها لفاطمة سلام الله عليها. فاطمة طبعا ابواب بيوتهم كانت جذوع، اخذت هالقطعة طبقتها سوتها فردة وضعتها على باب البيت بستر البيت ولبسة القلب تحلت به. النبي كان ما يروح الى مرجعة اذا خلص من الصلاة قبل ما يمر ببيت فاطمة، فاجى على عادته طرق باب البيت ودخل، شاف الزهراء متحلية بهذا القلب ووجد هذا الستار موجود على باب البيت، فدمدم وخرج وهو يقول فاطمة بنت محمد تلبس لباس الجبابرة. ما سوت شيء، هي رأسا قطعت القل ونزعت الستر لبت، وكان سلمان المحمدي رضوان الله عليه جاي، قالت عم سلمان اعطي هذا لرسول الله وقل له فليتصدق به في سبيل الله، فأقبل سلمان بالقطعة وبالقل ودخل على النبي قال يا رسول الله فاطمة أمرتني أن أدفع إليك هذا لتتصدق به، فقال النبي فعلت فداها أبوها، فعلت فداها أبوها، حتى كررها ثلاثا ثم رجع إليها قال بني تعجلي مرارة الدنيا بحلاوة الآخرة. قال لها أنت لازم تتربين تربية خاصة، لازم تصيرين مثال التضحية بجميع الأمور من أجل الإنسان الجائع، لأن أنت بنت محمد الذي حمل رسالة الدنيا، حمل الخير للدنيا، لازم تتأدبين بآدابه وتخلقين بأخلاق. موضع الشاهد أن الحلية للمرأة وليس للرجل، أما الرجل حليته التقوى، حليته الصدق، حليته الوفاء، حليته الأخلاق الكريمة. إذا صار البناء يمتهن رجولته ويمتهن كرامته باستعمال الحلية ويزاحم المرأة على استعمال الحلي، الواقع ينعدم الفارق بينه وبين الأنوثة. إذن القرآن يعدد لنا من نعم الله عز وجل علينا بالبحر أن نستخرج من البحر حلية نلبسها. بعد وترى الفلك مواخر فيه، شنو المقصود هنا؟ طبعا البارد يذكرنا، يريد يقول أن الثقل النوعي للماء والثقل النوعي للخشب والثقل النوعي للحديد، الله عز وجل أوجد ما بيناتهم توازن بحيث مكنكم من استعمال البحر. البحر بوسعه ان يحمل السفينه في شروط خاصه اذا وضعت على هيئه خاصه يحملها، ويحملكم يعني تنتقلون عن طريق البحر، لان البحر شرايين متصله تلف بالارض كلها، تتالف البحار 70% من الارض. زين في البحار تدور على الكره الارضيه وهي مجاري يمر بها الإنسان يدرس بها عظمة الله، وإذا ركب بالفلك يشعر شوية بالانقطاع إلى الله عز وجل. لكن الوقت إذا صار بالسفينة وشاف البحر الهائج اللي لا يقف عند حد ونظر إلى الأمواج، ذاك الوقت طبعا ينقطع إلى الله تبارك وتعالى، ذاك الوقت ينقطع إلى الله ويعرف في انقطاعه إلى الله كيف أن الله عز وجل يهيئ أسباب السلامة لكل كائن حي حتى في وسط هذا الخضم العظيم في وسط البحر. يقول احنا سخرنا البحر ينقل لكم وسائط النقل ويحمل لكم وسائط ويحملكم أيضا ينقلكم من مكان إلى مكان، أي الفلك دائما مواخر فيه لاهبة وآيبة. ولذلك في يوم الطوفان مثلا تصور نعمة الله عز وجل علينا أن جعل البحار هادئة، إذا يمر كوكب شوية يعني كوكب ضخم يقرب من الأرض أكثر تغرق الأرض تنتهي مثل الطوفان. الطوفان الآن التحليل العلمي يقولون مر كوكب من الكواكب وصار شوية قريب من الأرض أكثر، اشتدت نسبة الجذب، طغى المد، غمرت الأرض بالمياه، بعدين انحصر الماء عندما ابتعد الكوكب عاد عينا مثل ما يفعل القمر في لحظات المد والجذب. بنفس النسبة البالي اللي يذكرنا يقول أن هالكائن الهائل هذا خلينا لكم ذلول، ذللنا لكم الوسائط، أكو أضخم من البحر يركبه هذا الكائن الضعيف الإنسان. وتبي تروح بعيد هسه ليش البحر؟ أأكد لك البعير لو ما الله شوية ذلل لأنه ما يقدر واحد يلحق عليه. تصور بقرة الآن لو ما الله يذللها يلحقون عليها ألف قصة طبعا. بس البالي عز وجل مكن الإنسان وجعل كل شيء في الوجود لخدمته ليطلع على نعم الله، نعم، وليغرق بشكر الله عز وجل. وترى الفلك مواخر فيه بعد ولتبتغوا من فضله. لتبتغوا من فضله شنو المقصود؟ يعني ان الانسان يشتغل بالتجارة عن طريق البحر، نقل البضائع، نقل منتجات البحر، يأكل من عنده ويمشي على ظهره على سبجه وينتفع من مائه. تبتغون الرزق منين؟ من البحر. بعد ولعلكم تشكرون، هنا موضع الشاهد، يعني ان الله عز وجل انما سخر هذه النعم باجمعها حتى الانسان يشكر. الشكر شنو هو؟ مشكلتنا احنا في فهم الشكر. الان لما تسأل واحد يقول له ايش تعرف عن الشكر؟ يقول لك غير من اخلص من الاكل مثلا احب يجي اقول الشكر لله، غير هو هذا او غيره. هو هذا اللي نفهم احنا من الشكر. الواقع هذا مظهر بسيط من مظاهر الشكر، يعني هذا نسميه المرحلة اللسانية من الشكر. كأن الشكر الى ثلاث مراحل، الى مرحلة اللسان، ان الانسان اذا مارس نعمة من النعم ينبغي لسانه يكون شاكر لله عز وجل، يقول ان الله تبارك وتعالى تفضل علي فانعم علي. المظهر الثاني شنو؟ المظهر الثاني العقيدة، كان يعتقد بان ما وصل لها النعمة الا بتيسير الله، يعني لا يكون يروح بالغلط يتصور انه انما حصل النعمة بعبقريته براعته بذكائه بعلمه بالوسائل اللي استخدمها. لا ابدا، اكد لك الرزق ما يخضع لهذه العوامل كلها. الرزق فد عنوان خاص، الله تبارك وتعالى الى بالرزق رأي معين، بس انت لا تخلط بين رزق الله وبين رزق الشيطان. هذا دائما المشكلة اللي احنا نوقع بها، المفارقة اللي احنا نوقع بها هي هذه. موفد واحد سمو رأس النعجة، رأس النعجة شوية مقبول، هذا كان في ايام الرشيد، مر سليمان عم الرشيد راكب على سرج محلى بالذهب وبيده زمام مال فرسه وبي ذهب والخدم وراءه وحلي وسلاح، وقف هذا امسك بيده زمام فرسه قال له امن العدل انك ترفل في الحلي والحلل وانا اذا جن علي الليل اطلب الرغيف فلا اجد، هذا من العدل؟ من عدل الله؟ اين ربكم الذي تقولون عنه انه عادل؟ وينه؟ شنو في جوزه؟ قال اعطوها 1000 درهم. من اخذ 1000 درهم قال له بارك الله لك فيما اعطاك. قال له اين كلامك الاول من كلامك الاخر؟ قال له ما سمعت قوله تعالى فان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون؟ قال له بلى. قال له ما طلعت عن مفهوم الايه، انا كنت جوعان وانت تتقلب بالنعمه. الواقع اكو بعض الناس يسال وين اين العدل؟ انت هذا لا تنسبه الى الله، وهذا لا تغلط الغلطه. الله عز وجل وضع الارض للانام، وضع لنا قوانين وامرنا ان وفق ما امر الله عز وجل به ان نستخرج خيرات هذه الارض. بس اذا يجي واحد مثلا يبتز الناس او يثري من وضع فاسد، لا تنسب هذا الى الله، لا نسبه للوضع الفاسد، يعني ضع يدك على الموضع الصحيح. فواقع الامر ان الانسان يكون يشعر بان الخالق هو الله، الرازق هو الله، هذا شنو؟ شكر القلب. بعد اكو شنو؟ بعد شكر النعمة، يعني المساهمة مما انعم الله عليك. شنو هي المسامة؟ المسامة ترجمها أبيات حاتم ابن عبد الله الطائي، أبيات حاتم اللي كان يستشهد بها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: أي ابنة للجدين يا أم مالك، ويا ابنة للبردين والأسد الوردي، إذا ما صنعت الزاد فالتمسي لنا أكيلا، فإني لست أأكله وحدي، وحسبك داء أن تبيت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القد. هذا هو شكر النعمة، أن تساهم مما أنعم الله عليك. هذا الواقع شكر النعمة. إذا عرفنا هذا نقول أن من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. فتصور أن أكو واحد أنعم على هذه الأمة بقدر ما أنعم عليها رسول الله. يا أخي رسول الله صلى الله عليه وآله حمل رسالة في الخلود. أولا إجا ليهم وهم مجزئين ممزقين، وحدهم تحت لواء لا إله إلا الله. زين، إجا ليهم وهم يأكلون القد ويشربون الطرق، سوالهم خلى النعم بين أيديهم تتهاوى. دخل إلى الجزيرة والجزيرة توطأ بالأقدام، بعد أيام وإذا أقدام أولئك القوم اللي كانوا غاية بالذل على رؤوس العباقرة والأباطرة والقياصرة والأكاسرة. زين، كل هاي نعم رسول الله، نعمة الإسلام. شنو كان الجزاء؟ ما كان جزاء رسول الله منهم، كان جزاء رسول الله منهم أن تدخل عائلة رسول الله على يزيد ابن معاوية اللي يصعد على منبر سيد المرسلين، وعائلة رسول الله مربقة بالحبال كالأغنام. على التعبير يقول الإمام ليزيد: ما ظنك بجدنا رسول الله لو رأنا ونحن على مثل هذه الحالة؟ ويزيد يملأ أعطافه، يعز أعطافه بنشوة الناصر، وبين يديه نساء ألح عليها الألم حتى أغرقها في الدمع، وأشبعتها القيود حتى أدرت الدماء من يديها، ولوحتها الشمس حتى تقشرت وجوهها، وإذا بها تقف أمامه. وقفت العاد زينب ابنة أمير المؤمنين، وقفت كما تقف اللبوة الجريحة إذا أرادت الدفاع عن أشبالها، واجهت وهو في غطرسته، وهو بما عنده من غطرسة كاذبة، وقفت تحمل سلاح الحق أمام الباطل مهما كانت قوته. قالت، التفتت إليه وقالت: أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق بين يديه كما تساق الأسارى، أن بنا على الله هوانا وأن بك عليه كرامة، وأن ذلك لعظم خطرك عنده وجليل قدرك لديه، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا، حين رأيت الدنيا لك مستوشقة والأمور لك متسقة، وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا، فمهلا مهلا لا تطش جهلا. أنسيت قوله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب أليم؟ أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وشوقك بنات رسول الله سبايا؟ قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن، تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد، ويستشرفهن أهل المناهل والمناقل، ويتصفح وجوههن البعيد والقريب والدني والشريف، ليس معهن من حماتهن حمي ولا من رجالهن ولي. ثم تقول غير مستعظم ولا مستأثم: لأهلوا واستهلوا فرحا. ثم قالوا: يا يزيد لا تشل، منحنيا على ثنايا أبي عبد الله تنكثها بمخصرتك، وكيف لا تقول ذلك وقد نكأت القرحة واستأصلت الشعفة بإراقتك دماء ذرية رسول الله ونجوم الأرض من آل عبد المطلب؟ ثم تقول تستمر في خطبتها الى ان تقول له يزيد كد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، والله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، وهل رأيك الا فند وجمعك الا بدد وايامك الا عدد، يوم ينادي المنادي الا لعنة الله على الظالمين. ماذا كان الجواب؟ كان الجواب يا صيحة تحمد من صوائح، ما اهون الموت على النوائح. هاللحظات هاي سجلها بعض دبانة، يقول وان من ادى الرزايا السودي وقوفها بين يدي يزيدي اتوقف الحرة من آل العذاب، بين يدي طليقها وعجبا حنت بقلب وال محترق على اخيها، فاجابها الشقي يا صيحة تحمد من صوايح. لما جلست زينب على اثر الخطبة تنبهوا بعض القاعدين، واحد من القاعدين يسمع لما قال لها يزيد اياي تستقبلين بهذا، انما خرج عن الدين ابوك واخوك، قالت بدين الله ودين جدي وابي اهتديت انت وابوك ان كنت مسلمة، قال كذبت يا عدوة الله. اختنقت بعبرتها، قالت يزيد انت امير تشتم ظالمة، وانا امرأة لا والد لي ولا عم نلوذ بي. هذا لما سمع الكلام قام قال اصلح الله الخليفة، تقول هؤلاء شبايا خوارج؟ قال بلى. قال احنا الخوارج يجوز في ديننا ان نستخدمهم، انا بيتي خالي ما بي خادمة، مد يده الى فاطمة بنت الحسين قال اريد منك هذه الجارية تكون خادمة في بيتي. تقول فاطمة تعلقت بثياب عمتي، قلت لأم مع الأسر واستخدم. عند ذلك وقفت ابنة أمير المؤمنين تدافع، ولكن يزيد أمر بإخراجهم على أثر خطبتها، أدخلوهم إلى خربة ووضعوا الرؤوس أمام النساء. دلفت زينب إلى رأس أبي عبد الله، أو خيما عودتني منك الجبر، فعلى ما تجهوني وتجهو من معي، أنعم جوابا أنعم جوابا. بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه 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 ويكشف السوء. اللهم نسألك بوجهك الكريم، فرج عنا يا الله، اقضي حوائجنا، من على مرضانا بالصحة والشفاء. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون تقضى لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع لزيارتكم بموقعها العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.